أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في البراهين على أن حالات دوران الأمر ودوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء لا يمكن جريان البراءة فيها عن الزائد أو عن الأكثر. وتقدم تصوير البرهان الأول وكانت خلاصته أن البراءة لا تجري عن الزائد بسبب وجود علما إجماليا مردد بين المركب من الأجزاء القليلة وبين المركب من الأجزاء الكثيرة. هذا البرهان أجيب عنه بأجوبة عديدة. الجواب الأول ما أفاده الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه، وحاصله أنه سلمنا تشكل علم إجماليا بلحاظ ماهية الصلاة المركبة، لكن هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا بل يكون منحلا. وجه الانحلال أنه حتى مع تشكل هذا العلم الإجمالي فإن المكلف يحصل له علم تفصيلي بوجوب الأقل على كل حال. إذن سلمنا أن الدوران في هذه المسألة في حقيقة الأمر هو بين المتباينين لا بين الأقل والأكثر. سلمنا أن التسعة بحدها مباينة للعشرة بحدها، فهذا دوران بين المتباينين، لكن هذا العلم الإجمالي لا يقدر له أن ينتهي إلى التنجيز، وذلك لأنه في عالم تحصيل المطلوب على مستوى الامتثال وتحصيل ما هو المطلوب من المكلف، هذا المكلف يتشكل له علم تفصيلي بوجوب الأقل على كل تقدير. إذ صحيح أن المركب من التسعة غير المركب من العشرة، لكن المكلف في مقام الامتثال إذا أراد أن يأتي بالمركب من العشرة عليه أن يأتي بالمركب من التسعة، فالمركب من التسعة الذي هو الأقل وإن كان مباينا ذاتا للمركب من العشرة، ولكن يكون الإتيان بالمركب من التسعة مقدمة للإتيان بالمركب من العشرة. بعبارة أخرى، المركب من التسعة وإن كان بحسب الذات غير المركب من العشرة، ولكنه بحسب الوجود الخارجي بحسب التحقق من المكلف مقدمة له. الوجه في مقدميته ما هو؟ أن المركب من عشرة مركب من التسعة، من هذه التسعة ومن جزء عاشر، فحتى يتسنى للمكلف أن يأتي بالأجزاء العشرة يجب أن يأتي بالمركب من التسعة. فصدق أن المركب من التسعة جزء من المركب من العشرة، والجزء يتوقف عليه الكل، ولا نريد من المقدمة إلا ما يتوقف عليه وجود الواجب. غاية الأمر الجزء من باب المقدمات الداخلية، لا من قبيل المقدمات الخارجية. لكن قد تقدم سابقا في محله أن الوجوب الغيري التبعي الثابت للمقدمة لا يختص بالمقدمات الخارجية، بل يأتي أيضا في المقدمات الداخلية. فيقال حينئذ إن الأقل معلوم الوجوب تفصيلا على كل حال، على كل تقدير، لأنه على تقدير أن يكون الواجب على المكلف صلاة مركبة من تسعة أجزاء، فيجب على المكلف أن يأتي بالأجزاء التسعة. وعلى تقدير أن تكون الوظيفة الواقعية هي لزوم الإتيان بالمركب من عشرة أجزاء، أيضا يجب على المكلف أن يأتي بالأجزاء التسعة، غاية ما هنالك أنه يجب عليه أن يضيف جزءاً رابعاً، فسواء جزءاً عاشر، فسواء كانت الوظيفة الواقعية هي الأقل أم كانت الوظيفة الواقعية هي الأكثر، فإن المركب من تسعة أجزاء يجب الإتيان به على كل حال. غاية الأمر وجوب الإتيان به على أحد التقديرين وجوب نفسي، وعلى التقدير الآخر وجوب مقدمي تبعي غيري. إذن شوف، نحن نؤمن أنه ماهية المركب من التسعة غير ماهية المركب من العشرة، بينهما تباين ذاتي. لكن تعال إلى عالم الامتثال، إلى عالم الوجود الخارجي، هل يستطيع المركب من العشرة أن يتحقق من دون أن يتحقق في ضمنه المركب من تسعة أجزاء؟ فيصبح وجود المركب من تسعة مقدمة لوجود المركب من عشرة. فحينئذ يقال إن المكلف يجب عليه أن يأتي بتسعة أجزاء على كل تقدير، سواء كانت الوظيفة الواقعية هي الأقل أم كانت الوظيفة الواقعية هي الأكثر. أما على التقدير الأول، على تقدير الأقل، فواضح، إذ ليس مطلوبا منه إلا أن يأتي بالأجزاء التسعة. وأما على التقدير الثاني وهو أن تكون الوظيفة هي الأكثر، فلأن الوجوب النفسي وإن كان متعلقا بالأكثر، ولكن هذا الوجوب النفسي أو هذا الواجب وهو الأكثر له مقدمات، وهذه المقدمات يسري إليها الوجوب التبعي، يسري إليها الوجوب المقدم الغيري، ومن بين مقدمات الإتيان بعشرة أجزاء الإتيان بتسعة. فهذه الأجزاء التسعة حينئذ في هذه الحالة إن حتى على هذا التقدير سوف تكون واجبة أيضا، غاية الأمر وجوبها وجوب غيري وليس وجوبا نفسيا. إذن يحصل علما، يحصل إلى جانب هذا العلم الإجمالي دائما يحصل علم تفصيلي بوجوب الأقل على كل تقدير، إما بنحو الوجوب النفسي وإما بنحو الوجوب الغيري. وقد عرفنا سابقا أن العلم التفصيلي إذا تعلق بوجوب أحد الطرفين بخصوصه فإن العلم الإجمالي لا يكون منجزا. شرط منجزية العلم عدم السراية إلى فرد بعينه، والمفروض هنا أن أحد الطرفين وهو الأقل خاصة علمنا تفصيلا بوجوبه على كلا التقديرين، وإن كان على أحد التقديرين نوع الوجوب هو الوجوب النفسي وعلى التقدير الآخر نوع الوجوب هو الوجوب الغير. فلا يأتي الكلام. إذن كلام الشيخ هنا رحمة الله تعالى عليه مبني على دعوة أن الأجزاء مقدمة للكل، وأن الوجوب يسري من ذي المقدمة إلى المقدمة، حتى لو كانت من قبيل المقدمات الداخلية. إذا لم نستطع أن نثبت ذلك، فمن الواضح حينئذ أنه لا يأتي جواب الشيخ رحمه الله تعالى. جواب الشيخ مبني على هذه، على هذا المبنى، أما على غير هذا المبنى فلا يأتي هذا الجواب، لابد من أجوبة أخرى حينئذ. قال رحمه الله:
ألا يمكن قول وجود تناقض في نفس كلام الشيخ الأنصاري؟
كيف
يعني؟ أقول في تباين ذاتي بين الطرفين، كيف بدي أقول ولكن أنا لما بكون عم بوصل لتسعة فبكون أنا قطعا حققت تسعة بين
تباين ما هو شيخنا، لكنه ليس وجوديا. ويقول هكذا بحسب الماهية هذان متباينان، لكن بحسب الخارج متلازمان. بحسب الخارج حتى تأتي بعشرة لابد من الإتيان بتسعة.
ما أنا لما أوصل بهذه التسعة، لما أوصل بهذه التسعة اللي هون بخصها بالتسعة اللي هون.
كيف يعني؟ نحن عنا 19 جزء وعم نتردد بيناتهم، كلهم 10 أجزاء مترددين في إنه واحد هو جزء أو ليس جزءا، هذا هو. فالتسعة وجوبها مشترك على كل حال.
أنا لو عم بشتغل بها فرضا وصلت لمرحلة معينة فيها، ما هذا علاقة بالعمل بالآخر؟
شيخنا العزيز، مرة نتحدث عن مقام الماهية والذات، ومرة نتحدث عن مقام الوجود والتحقق. في عالم الماهية والذات بينهما تباين، في عالم الوجود والتحقق لا يتحقق المركب من العشرة إلا بتحقق المركب من التسعة.
قد يقال مولانا أنه التسعة الأولى غير التسعة الثانية إذا كان الأمر في العباديات، وقال ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.
سيأتي هذا الكلام لاحقا،
يفرق بين بورصوليات
وال... سيأتي هذا الكلام في تصوير آخر. هذا الآن لا يأتي على الشيخ. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول المطلوب منك أن تأتي مثلا بتكبيرتان، ليس المطلوب منك أن تأتي بتكبيرتان مثلا في المركب من تسعة، مطلوب أن تأتي منك أن تأتي بتكبيرتان ولو في ضمن المأمور به الواقعي، ولو في ضمن الوظيفة الواقعية. يكفي في مقام القصد أن تقصد الأمر الواقعي المتوجه إليه، أما أنه أمر متعلق بالتسعة أو متعلق بالعشرة لا دليل على اشتراط. طيب، إذن هذا بالنسبة لأصل جواب الشيخ رحمة الله تعالى. قال رحمه الله: وقد أجيب على هذا البرهان بوجوه، منها أن العلم الإجمالي المذكور منحل بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل على كل تقدير، منحل بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل على كل تقدير، لأن الواجب إن كان هو الأقل فهو واجب نفسي، وإن كان الواجب هو الأكثر فالأقل واجب غيري، لأنه جزء الواجب وجزء الواجب مقدمة له. طبعا ظاهر الانحلال في كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه هو الانحلال الحقيقي وانهدام الركن الثاني. لدينا علم تفصيلي بالجامع، وإذا به يتحول إلى علم تفصيليا بفرد بعينه وهو الأقل. فظاهر كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه في هذا الوجه أنه يحصل الانحلال بسبب انهدام الركن الثاني. المصنف رحمة الله تعالى عليه في مقام المناقشة مع الشيخ الأعظم يسأله عن مقصوده من الانحلال ما هو. هل تريد أيها الشيخ حصول الانحلال الحقيقي أم تريد حصول الانحلال الحكمي؟ إذن مع أن ظاهر كلام الشيخ هو الانحلال الحقيقي، لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه أراد أن يبين أنه لا مصحح لكلام الشيخ، حتى على تقدير أن يكون مراده هو الانحلال الحكمي لا يمكن تصحيح كلامه الشيخ. يعني أراد أن يتقصى جميع الاحتمالات والوجوه الممكنة في المسألة حتى لو كان بعضها غير مراد للشيخ، ليبين أن كلام الشيخ لا مجال لتصحيحه أبدا. إذن نسألك عن مرادك من الانحلال، هل هو الانحلال الحقيقي أم أنه الانحلال الحكمي؟ ولا سبيل إلى شيء منهما. أما الانحلال الحقيقي فلأن شرطه غير متوفر، إذ قد تقدم سابقا أن شرط الانحلال الحقيقي حتى ينحل العلم الإجمالي بعلم تفصيليان، يشترط أن يكون العلم التفصيلي متعلقا بنفس ما تعلق به العلم الإجمالي، أن يكون المعلوم بالعلم التفصيلي ونفسه المعلوم بالعلم الإجمالي. لأن آلية حصول الانحلال الحكمي كيف كان؟ أنه يأتي العلم التفصيلي ويؤمن مصداقا قهريا للمعلوم بالإجمال، وبعدما أمن المصداق القهري، بعدما حصل الانطباق القهري، العقل يطبق هذا على ذاك، فلا يرى إلا أن العلم الإجمالي قد زال من النفس زوالا حقيقيا. هذا الذي كنا نذكره في باب الانحلال الحقيقي. إذن شرط الانحلال الحقيقي التطابق التام بين المعلوم بالعلم التفصيلي وبين المعلوم بالعلم الإجمالي. وما حصلنا عليه ببركة هذا التصوير أيها الشيخ ليس هو التطابق التام، فإن المعلومة بالعلم الإجمالي هو الوجوب النفسي، إما في ضمن تسعتين وإما في ضمن عشرتين، إما في ضمن المركب من تسعتين وإما في ضمن المركب من عشرتين. فمتعلق العلم الإجمالي الوجوب النفسي، وأما ما قدمه لنا علمك التفصيلي أيها الشيخ فهو علم بوجوب، ما علم بوجوب في الجملة في ضمن التسعة في ضمن المركب من تسعتين، فإنه على أحد التقديرين الوجوب نفسي، وعلى التقدير الآخر الوجوب المتعلق بالتسعة وجوبا غيري. يعني الآن المصنف لم يذهب باتجاه الإشكالات المبنائية، أننا لا نسلم المبنى، لم نقل بالوجوب الغيري، أو مثلا لا نقول بثبوت مثلا بثبوت الوجوب الغيري، نعم بثبوت الوجوب الغيري للمقدمات الداخلية، أو أنه مثلا لا نسلم أن الأجزاء مقدمات أصلا، بل ذهب باتجاه الإشكال البنائي، أنه سلمنا كل هذه المباني الثلاثة، وهي أن الجزء مقدمة، وأن المقدمة الداخلية يسري إليها الوجوب الغيري، وأن مقدمة الواجب واجبة، حتى لو كانت يعني حتى لو كانت داخلية. هذه بالتحليل إذا أردنا أن نحلل، هناك مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى كون الجزء مقدمة، المبنى الثاني أو المقدمة الثانية كون الوجوب الغيري ثابتا لمطلق المقدمة، يعني ثابتا للمقدمة. المبنى الثالث كون الوجوب الغيري ثابتا أيضا على القول به ثابتا للمقدمات الداخلية كثبوته للمقدمات الخارجية. هناك مجال للمناقشة في كل واحد من هذه المباني. مثلا يمكن أن نقول نحن لا نؤمن أصلا بثبوت وجوب غيريا، لا نؤمن أصلا بأن مقدمة الواجب واجبة، كبرى الوجوب الغيري نحن لا نؤمن بها. يمكن أن نقول بالتفصيل، نقول نحن وإن كنا نؤمن بأن مقدمة الواجب واجبة إلا أن هذا في غير المقدمات الداخلية. ويمكن أيضا أن نناقش من ناحية أن الجزء ليس مقدمة أصلا للكل، الجزء عين الكل، الكل عين الأجزاء مجتمعة، لا أن وجوده متوقفان، لا أنه يوجد توقفان على وجود الجزء. على هذا الأساس قد ننكر أصلا أن يكون مقدمة. هذا الطرز من الإشكالات، طرز الإشكالات المبنائية. مصنف ذهب باتجاه الإشكال البنائي، وهو الإشكال الأقوى من الناحية الفنية والمنهجية. سلمنا كل ذلك، لكن مع ذلك إن سلمنا كل ما تقدم، ولكن مع ذلك فإنه لا يحصل انحلال حقيقي لهذا العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، لأن شرط الانحلال الحقيقي إنما هو ماذا؟ إنما هو التطابق التام بين المعلومين، المعلوم بالعلم التفصيلي والمعلوم بالعلم الإجمالي. وقد وجدنا أن العلم الإجمالي لم يتعلق بوجوب ما، لم يتعلق بوجوب على سبيل القضية المهملة، وإنما تعلق بوجوب خاص وهو الوجوب النفسي. المفروض أن هذا المكلف تردد في الواجب النفسي، ما هو؟ هل هو الصلاة المركبة من 9 أو هو الصلاة المركبة من 10؟ فالعلم الإجمالي تعلق بأي شيء؟ تعلق بالوجوب النفسي تحديدا، لا بوجوب على سبيل القضية المهملة. وعندما نأتي إلى العلم التفصيلي الذي زعم الشيخ وجوده، فإننا سوف نجد أن هذا العلم لم يتعلق بالوجوب النفسي في الأقل دائما وعلى كل تقديران، بل على أحد التقديرين يكون هذا الوجوب في الأقل وجوبا نفسيا، لكن على التقدير الثاني الشيخ كيف صوره؟ صوره بنحو الوجوب المقدمي، بنحو الوجوب الغيري. فما تعلق به العلم التفصيلي وهو العلم بوجوب ما لا يحصل به، لا ينطبق عليه المعلوم بالإجمال قهران، وما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال قهران وهو العلم بوجوب نفسي أو وهو الوجوب النفسي، لم يتعلق به العلم التفصيلي فلا يحصل الانحلال. إذن إن أردت الانحلال الحقيقي كما هو ظاهر كلامك، فحينئذ يرد عليك أنه لم يحصل انطباق قهري في المقام، فلم يحصل انحلال حقيقي، فلا يبقى أمام الشيخ سوى أن يدعي الانحلال الحكمي. الانحلال الحكمي حتى ندعيه في المقام لابد لنا من بيان أن أحد الطرفين في هذا العلم الإجمالي لا يمكن جريان البراءة فيه في حد نفسه. الطرف الذي يتأتى فيه ذلك في المقام ما هو؟ الأقل أو الأكثر؟ إن كان هناك طرف مرشح مثلا لأن لا تجري فيه البراءة على جميع التقادير فهو الأقل، لأن الشيخ ماذا ادعى؟ وجوب الأقل على كل حال، سواء كانت الوظيفة الواقعية هي أن تأتي بـ9 فقط أم أن تأتي بـ10، ألا يجب عليك خارجا الإتيان بـ9؟ إذن فوجوب الـ9 ثابت على كل حال، منجز على كل حال. هذا يعني أنه سواء وجب الجزء العاشر أم لم يجب الجزء العاشر، فإن وجوب الـ9 وجوب فعلي منجز بالعلم على كل حال، منجز بهذا العلم التفصيلي الذي زعمه الشيخ. وحينئذ فحتى لو لم يكن في البين علم إجمالي، الآن وجوب الـ9 على كل حال معلوم تفصيلا، وحينئذ فلا يكون قابلا لجريان البراءة في حد نفسه، وهذا يعني أنه انهدم الركن الثالث. المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن الانحلال التعبدي أو عفوا أن الانحلال الحكمي أيضا لا سبيل له، والوجه في ذلك أنه لو كان الوجوب المتعلق بالأقل على كل تقدير وجوبا نفسيا لأمكن أن يقال حينئذ بأن العلم يستطيع أن ينجز هذا الوجوب النفسي، ومع تنجز الوجوب النفسي على كل تقدير فلا مجال لجريان البراءة. لكن المفروض أن العلم لم يتعلق بوجوب نفسي على كل تقدير، بل تعلق بوجوب هو على أحد التقديرين نفسيا وعلى التقدير الآخر غيريا. العلم الذي تعلق بوجوب مردد بين النفسية والغيرية لا يستطيع أن ينجز هذا الوجوب على كل تقدير، لأنه على تقدير أن يكون الوجوب وجوبا غيريا فنحن نسأل هل الوجوب الغيري صالح للتنجيز في حد نفسه أم أنه ليس صالحا للتنجيز. تقدم أنه على القول بثبوت الوجوب الغيري، فإن من خصائص الوجوب الغيري أنه لا يكون مستقلا، لا يكون مستقلا في بالتنجيز، ليس له تنجز مستقلا، ليس له إدانة مستقلة، فإذا ما دام الوجوب على أحد التقديرين وجوبا غيريا فلا استخلالية له بالتنجز. فحتى ينجزه العلم لابد وأن يكون العلم قادرا على تنجيز الوجوب النفسي الذي تولد منه هذا الوجوب الغيري. لكن الوجوب النفسي الذي تولد منه هذا الوجوب الغيري هو وجوب المركب من عشرة والوجوب المحتمل في الأكثر. لكننا نسأل، هل وجوب الأكثر متعلق للعلم التفصيلي أم أنه ليس متعلقا له؟ المفروض أنه لا علم لنا تفصيلا بوجوب الأكثر، فمن أين يأتي التنجز حينئذ إلى الوجوب الغير؟ إذن شوف، لو كان العلم التفصيلي متعلقا بالوجوب النفسي على جميع التقادير، حينئذ الوجوب النفسي صالح لأن يكون له تنجز مستقل، فإذا تعلق به العلم وكان موضوعه فعليا كما هو المفروض فإنه يستطيع العلم أن ينجزه. أما وقد تعلق العلم بوجوب هو على أحد التقديرين نفسي وعلى التقدير الآخر غيري، فنحن نأتي إلى تقدير الوجوب الغيري. نقول الوجوب الغيري في حد نفسه لا استقلالية له بالتنجز، فحتى نثبت تنجزا في مورد الوجوب الغيري علينا أن نعود إلى منشأه، علينا أن نعود إلى منبعه. من أين نشأ هذا الوجوب الغيري، هذا الوجوب المقدمي؟ لابد من العودة إلى الوجوب النفسي وهو ذو المقدمة، وهو بحسب المفروض الوجوب المتعلق بالأكثر. لكن الوجوب المتعلق بالأكثر ليس متعلقا للعلم التفصيلي حتى يتنجز به، فحينئذ يبقى الوجوب الغيري بلا منجزة. فلا تستطيع أن تقول ما دمنا نعلم بوجوب الأقل على كل تقديران فإننا نعلم بالتنجز فيه على كل تقديران. وعلى هذا الأساس فلا يمكن أن يدعى عدم جريان البراءة فيه على كل تقديران. فصدق أن كلا الركنين حينئذ يشمله دليل البراءة في حد نفسه ومعه، فيحصل التعارض بين أدلة الأصول المؤمنة ومعه، فيكون العلم الإجمالي منجزا. نعم.
وما قال إنه التسعة حتكون منجزة دائما لما كانت وجوب غير، قال التسعة حتكون منجزة دائما لأنه إما أن تكون وجوب غير وإما أن تكون واجب نفسي.
طيب إن كانت وجوبا غيريا فكيف تتنجز؟ هنا الكلام أن هذا الوجوب الغيري هل يأتي من ناحيته تنجزان؟ المفروض أنه لا يأتي من ناحيته تنجز. إن كان هناك تنجزان فسيأتي من قبل الوجوب النفسي الذي هو الوجوب المتعلق بالأكثر. لكن الوجوب المتعلق بالأكثر محتمل وليس معلوما، ليس متعلقا للعلم التفصيلي حتى يتنجز به. ما عندنا علم بوجوب الأكثر، إذن فما نحتاج إليه لإثبات التنجز ليس متعلقا للعلم التفصيلي، وما هو متعلق للعلم التفصيلي ليس من ناحيته تنجزا. وعلى هذا الأساس فلا نستطيع أن نثبت التنجز على كل تقدير. يعني ماذا خلاصة الإشكال؟ سلمنا العلم بوجود وجوب متعلق بالأقل على كل تقديران، لكننا لا نسلم أن هذا العلم يقتضي ثبوت التنجز على كل تقديران حتى يقال بعدم جريان البراءة في هذا الطرف. وعلى هذا الأساس فيبقى هذا الطرف مجرا للبراءة في حد نفسه، وتتعارض البراءة الجارية فيه مع البراءة الجارية في الطرف الآخر. قال رحمه الله، ونلاحظ على هذا الوجه أنه إن أريد به هدم الركن الثاني من أركان تنجيز العلم الإجمالي يعني الانحلال الحقيقي، فالجواب عليه أن الانحلال إنما يحصل إذا كان المعلوم التفصيلي مصداقا للجامع المعلوم بالإجمال كما تقدم، وليس الأمر في المقام كذلك، لأن الجامع المعلوم بالإجمال هو الوجوب النفسي، والمعلوم التفصيلي والمعلوم التفصيلي وجوب الأقل في الجملة ولو غيريا. يعني هذا نظير ماذا؟ نظير مثلا أن تعلم بوجود قطرة من الدم في أحد الإناء ثم يحصل لك علم تفصيلي لاحقا، بأنه في الطرف الثاني يوجد نجاسة ما، هي إما الدم وإما البول. كما أن هذا لا يكون كافيا لحصول الانحلال، كذلك في محل كلامنا عندنا علم تفصيلا بوجوب ما مردد بين النفسية والغيرية، هذا لا يحقق الانطباق القهري على المعلوم، وإن كان قد يؤدي إلى الانهدام من ناحية أخرى، لكن من ناحية انهدام الركن الثانية لا يحصل الانهدام. وإن أريد به يعني بهذا الجواب هدم الركن الثالث بدعوى أن وجوب الأقل منجز على أي حال ولا تجري البراءة عنه، فتجري البراءة عن الآخر بلا معارضين، فالجواب عليه أن الوجوب الغيري لا يساهم في التنجيز كما تقدم في مباحث مقدمة، أي وإذا كان لا يساهم بالتنجيز فمجرد تعلق العلم به لا يستوجب ثبوت التنجز، فحتى نعرف أن التنجز هل هو ثابت أو ليس ثابتا لابد من العودة إلى منشأ هذا الوجوب الغيري، وهو الوجوب النفسي المتعلق بالأكثر، لكن الوجوب النفسي المتعلق بالأكثر ليس طرفان، ليس متعلقا للعلم التفصيلي حتى يتنجز به، وحينئذ فمن أين نثبت التنجز ومن أين يأتي التنجز. إذن هذا تمام الكلام في هذه المناقشة للمصنف رحمة الله تعالى عليه. طيب كنش تغيروها لهذه الساعة؟
هلا بوصل خمسة.
الجواب الثاني، طيب إذا نشوف البحث بحاجة دائما إلى إعادة ربط كلامنا في أي شيء، في أنه في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، والدعية أنه المقتضي لجريان البراءة في عن الزائد عن الأكثر أن المقتضي موجود والمانع، وأن المانع البحث عن وجود المانع أو عدم وجود المانع. ما يمكن أن يكون مانعا أمورا، الأمر الأول وجود علم إجماليا، وهذا هو البرهان الأول الذي نتحدث عنه. الكلام في مناقشة هذا المانع، تقدمت المناقشة الأولى من الشيخ الأعظم وهو أن هذا العلم الإجمالي لا يصلح للمانعية. لماذا؟ بسبب أنه منحل. الآن نأتي إلى جواب آخر، نأتي إلى بيان آخر، هل هذا العلم الإجمالي منجز أم أنه ليس منجز؟ هلا مش عارف، ممكن يكون
النظار الجواب الثاني ومنتفق
الاشكال. نعم، هذا الجواب الثاني للشيخ الاعظم نفسه رحمه الله تعالى عليه، ان الشيخ ذكر هذين الجوابين، كانه في هذا الجواب يريد ان يحل المشكله التي تورط بها في الجواب الاول. مسار هذا الجواب الثاني نفسه مسار الجواب الأول. كيف في الجواب الأول كنا نقول إلى جانب هذا العلم الإجمالي يوجد علم تفصيلي يؤدي إلى الانحلال، هنا هكذا المدعى أن هذا العلم الإجمالي الذي أبرزتموه وادعيتم أنه مانع من جريان البراءة عن الأكثر، إلى جانبه دائما علم تفصيلي، لكن هذه المرة ليس علما تفصيليا بوجوب ما حتى يأتي الإشكال المتقدم، بل هو علم تفصيلي بوجوب نفسي في الأقل. مشكلتكم ماذا كانت؟ قلتم لنا إن العلم التفصيلي لم يتعلق بنفس ما تعلق به العلم الإجمالي، العلم الإجمالي تعلق بأي شيء؟ تعلق بالوجوب النفسي خاصة، لكن العلم التفصيلي تعلق بالوجوب على وجه الإبهام من دون تعيين أنه نفسي أو غيري. نحن الآن نقدم لكم تصويرا لعلم تفصيليا يحضر دائما إلى جانب العلم الإجمالي، وهذا العلم التفصيلي معلومه هو الوجوب النفسي في الأقل. بعد ماذا تحتاجون أكثر من هذا؟ توضيح هذا الجواب أنه لا نسلم أصلا أن وجود الأجزاء يكون مقدمة لوجود الكل، بل وجود الأجزاء عين وجود الكل. لا يوجد علية بين الشيء ونفسه، وبما أن الكل عين أجزائه، أو بما أن الأجزاء مجتمعتان، بما أن الأجزاء بالأسر كما يعبرون عين الكل وعين المركب، فلا مقدمية بين الشيء ونفسه، فلا يثبت الوجوب الغير حتى على القول به. ولكننا ندعي في المقام أن الأمر بالمركب عين الأمر بأجزائه، لا أنه يترشح منه أمر بأجزائه. الآن تعال نحلل، ما معنى أن المركب تعلق به الأمر؟ يعني أنه يجب على المكلف إيجاد أجزائه، يجب على المكلف إيجاده. كيف يكون إيجاده؟ بإيجاد أجزائه. فنحن هنا لا نتحدث عن أمر ترشح منه أمر آخر، لا نتحدث عن وجوبين أحدهما نفسي والآخر تبعي غيري مقدمي، نتحدث عن وجوب واحد ليس غير، ما عندنا سوى وجوب واحد. غاية الأمر هذا الوجوب عندما نضيفه إلى الكل يعبر عنه بالوجوب النفسي الاستقلالي، ولكن عندما نضيفه إلى كل واحد من الأجزاء يعبر عنه بالوجوب النفسي الضمني. وهذا الذي كنا نتحدث سابقا عن أنه ثبوت لوجوبات متعددة بالانحلال. ماذا كنا نقول؟ كنا نقول الأمر بالمركب ينحل إلى أوامر متعددة ضمنية بتعدد الأجزاء. ما معنى أنه ينحل؟ ما معنى الانحلال؟ لا، ليس معنى، ليس هناك للانحلال أو ليس للانحلال معنى سوى التحليل العقلي. فبحسب التحليل العقلي هذا الوجوب غير تلك الوجوبات المتعددة، وإلا في نفس الأمر والواقع حقيقتان لم يصدر عن المولى سوى وجوب واحد هو الأمر بالمركب الذي يكون عين الأمر بأجزائه. وإذا فتحصل أننا لا نتحدث في المقام عن وجوبين اثنين، بل نتحدث عن وجوبان واحدا ليس في البين سوى الوجوب النفسي. تسميته ضمنيان أو استقلاليان، هذه التسمية منتزعتان، يعني هذه التسمية تسمية ثابتة في عالم الانتزاع العقلي، ثابتة بنحو المفهوم الانتزاعي، لأنه صدر في نفس الأمر والواقع وجوب متعلق بالمركب ووجوبات متعلقة بالأجزاء، هذا لا محصل له. وسابقا مثلا عندما كنا نبحث في باب الأحكام الوضعية كنا نقول من أين ينتزع جزئية الصورة للصلاة مثلا؟ من نفس الأمر بالمركب، لأنه نحن بحاجة إلى أمر ضمني، إلى أمر جديد يصدر عن الشارع يتعلق بالجزء. فإذا ليس الأمر بالمركب سوى نفس الأمر بأجزائه. غاية الأمر عندما يضاف إلى كل واحد من الأجزاء فإن العقل ينتزع له وصفا جديدا وهو وصف الضمنية، بينما عندما يضاف إلى الأجزاء مجتمعة أو إلى المركب فإن العقل ينتزع له وصفا الاستقلالية. فصدق حينئذ أن هذا الأقل حيث إنه على أحد التقديرين تمام المأمور به فيكون الوجوب المتعلق به وجوبا نفسيا استقلاليا، وحيث إنه على التقدير الآخر جزء المطلوب فيكون المتعلق به أمرا نفسيا أيضا. غاية الأمر ننتزع له وصفا الضمنية، فمتعلق العلم التفصيلي في باب الأقل في طرف الأقل إنما هو الوجوب النفسي دائما. غاية الأمر مع التردد في أن الحيثية التي يعطيها العقل لهذا الوجوب النفسي في الأقل هل هي حيثية استقلالية أم هي حيثية الضمنية، فاستطعنا أن نصور علما تفصيليا متعلقا بالوجوب النفسي على كل حال، فإشكالكم المتقدم لا يأتي. وعلى هذا الأساس فنعود مجددا لنقول بانحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. قال رحمه الله: ومنها أن العلم الإجمالي المذكور منحل بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي للأقل، لأن الأقل واجب نفسا. غاية الأمر ماذا؟ إما لوحده كما لو كان هو تمام المطلوب، تمام الوظيفة الواقعية، أو في ضمن الأكثر. وهذا المعلوم التفصيلي مصداق للمعلوم بالإجمال، معلوم بالإجمال الوجوب النفسي، والمعلوم تفصيلا هو الوجوب النفسي، فينحل العلم الإجمالي به. طبعا عدنا إلى أي انحلال هنا؟ عدنا إلى الانحلال الحقيقي مجددا، حصل الانطباق القهري فانهدم الركن الثاني. المصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر أن هذا الانحلال يمكن أن يجاب عنه بوجوه. شوف الآن قداش حيتشعب البحر، وهذه الوجوه عليها ملاحظات. هذه الوجوه عليها ملاحظات، بقية البحث تأتي إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.